صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كما أنه يبين التوحيد ويوضح تحدد معالمه ويشرح، فلا بد أن يبين ما ينقضه حتى يحذر المسلم من الوقوع في أمور تتسبب في إخراجه من دينه. وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في باب المرتد من كتب الفقه عن أحوال يخرج بها المرء من الملة. وهذه الأشياء التي تخرج من الملة منها ما هو محل إجماع المسلمين، يتفقون عليه لا يترددون فيه، ومنها مسائل اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من يوصلها إلى حد أن ينتقض بها عقد الإسلام، ومنهم من يقول إن الأمر فيها لا يصل إلى ذلك. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر أنه فيما يتعلق بالمسائل التي اختلف فيها لا يكفر إلا بما أجمع عليه العلماء، وأن ما اختلفوا فيه أنه لا يكفر به، لأنه يريد أن يحتاط في أمر التكفير، لأن أمر التكفير ليس بالأمر اليسير، فيقول إني لا أكفر إلا بما أجمع أهل العلم عليه بخلاف ما اختلفوا فيه. هنا قوله رحمه الله: نواقض الإسلام، هي الأمور التي إذا وقع فيها العبد قولية أو فعلية أو اعتقادية فإنه يخرج بها من الملة. فكما أن الكافر يدخل بكلمة التوحيد إلى الإسلام ويلتزم ما أوجب الله، فإن من ينتسب إلى الإسلام إذا وقع في النواقض يكون قد خرج والعياذ بالله من دين الإسلام وعاد مرتدا، ويلزمه في هذه الحالة أن يعود إلى ربه تعالى وأن يستغفر الله مما وقع منه، وأن يترك هذا الذي تسبب في خروجه من دين الله تعالى ويبرأ إلى الله تعالى مما وقع منه ويعود إلى دين الله. فإن هو أبى فإنه يستتاب على الصحيح ولا يبادر بقتله، وإنما يستتاب، واختلف في مدة الاستتابة، فإن أصر على ما هو عليه فإنه يقتل، وذلك أمر راجع إلى القضاء وإلى الحكم الشرعي لا إلى أفراد الناس. قوله هنا: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. لا شك أن النواقض التي ذكرها أهل العلم أكثر من هذه العشرة، فلماذا خص هذه العشرة؟ سيتبين لك ذلك في آخر الرسالة، وإلا فهو يعلم رحمه الله تعالى أن ثمة نواقض أخرى، لكنه ركز على هذه النواقض لأنها من أكثر ما يكون انتشارا ومن أشد ما يكون خطرا. الأول: الشرك في عبادة الله، والمقصود به الشرك الأكبر. والشرك في عبادة الله بأن يجعل مع الله تعالى شريكا في شيء من العبادات. قدمنا أن القاعدة أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فإنه مشرك. من صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل فإنه يكون في المشركين. الشرك في عبادة الله، واستدل عليه بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأكبر لا يغفر، من لقي الله تعالى به فإنه يكون في الهالكين ومن أهل النار، كما في الآية بعدها: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثم ذكر أن من ما يدخل في هذا الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر، يعني أراد أن يعطي مثالا يبين به معنى الشرك في عبادة الله. إذا جاء لميت وذبح له فمعنى ذلك أنه يتعبد لهذا الميت، أو ذبح للجن خشية من شرهم فقد صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهي عبادة الذبح جعلها للجن، فإذا جعلها للجن أو للإنس أو لأي مخلوق فإنه يكون مشركا. نعم.
صلى الله عليكم. قال الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
الذي يجعل في عبادته بين الله وبين الذي يجعل بينه وبين الله في عبادته وسائط، لا يعبد الله مباشرة، فيقول أنا لا أعبد الله مباشرة وإنما أتقرب إلى هؤلاء الصالحين أو الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم ليرفعوا حاجاتي لله تعالى. تقدم أنهم يريدون بذلك طلب القربى والشفاعة، فإذا جعل بينه وبين الله وسائط يدعو هؤلاء الوسائط ويطلب منهم الشفاعة ويتوكل على هؤلاء الوسائط فإنه يكفر بالإجماع. فإن قلت ما فرق الناقض الثاني عن الأول؟ فالجواب أن الناقض الأول عام يدخل فيه جميع صور الشرك، الناقض الثاني احتاج إلى النص عليه لأن أكثر شرك المشركين المتقدمين والمتأخرين هو من خلال ادعاء الوسائط. أما النوع الأول فيدخل فيه هذا وغيره، فالشرك في عبادة الله عز وجل بأي نوع من أنواع الشرك سواء كان عن طريق الوسائط أو غيرها، بينما هذا لما كان كثير الانتشار احتاج إلى التنصيص عليه. نعم.
صلى الله عليكم. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
هذا الناقض في غاية الأهمية أن يعرف، لأن من السهل أن تتحدث عن النواقض وليس من اليسير أن تطبقها، وهذا مكمن الخطورة في أن يفهم الإنسان كلاما لأهل العلم ثم يبدأ في تطبيقه تطبيقا خاطئا. فقوله من لم يكفر المشركين هذا حال، الحال الثاني أو شك في كفرهم، الحال الثالث أو صحح مذهبهم فإنه يكفر. قوله من لم يكفر المشركين، عبارة المشركين ماذا يريد بها؟ أيريد بها من أطلق على فعلهم الشرك جزما أو في المسائل التي اختلف بها؟ المقصود المسائل التي لا يشك في أن من وقع فيها يكون مشركا. وأعطيك هذا المثال، لو أن أحدا لم يكفر مثلا تارك الصلاة، هل يصح أن يطبق عليه هذا فيقال هذا لم يكفر الكافر فيكون كافرا؟ لا، لأن كفر تارك الصلاة وإن كان الصحيح أن تارك الصلاة كافر لكنه محل خلاف بين أهل العلم، ولا يمكن أن يقول عاقل إن من لم يكفر تارك الصلاة فإنه يكفر، إن هذه مسألة فقهية الراجح فيها كفر تارك الصلاة، والذين رأوا عدم كفر تارك الصلاة أئمة لهم أدلة، أئمة لهم قدر معتبرون، فلو قال أحد سأطبق هذا الناقض معنى ذلك أنه سيكفر علماء الأمة الذين لم يكفروا وإن كان الصحيح تكفير تارك الصلاة. هنا يأتي أمر التطبيق، من لم يكفر المشركين الذين لا شك في أنهم مشركون ولا يتردد بتاتا في أنهم من المشركين. أما إذا قيل إن الواقع في هذا وقع في الشرك واختلف أهل العلم فيه فإنه لا يصح تطبيق الناقض هذا عليه، وإنما المقصود من لم يكفر المشركين الذين شركهم لا يتردد فيه وليس محل اشتباه أو خلاف، فإنه في مثل هذه الحالة إذا لم يكفرهم يكون مكذبا لله عز وجل. فالنصارى حين عبدوا المسيح على المسيح صلاة الله وسلامه لا شك أنهم قد أشركوا وسمى الله تعالى فعلهم شركا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذا قال لا أكفر النصارى بفعلهم هذا فإن هذا ينطبق عليه لأنه لم يكفر من لا يشك في كفرهم، وقد قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهؤلاء ليس كفرهم محل ارتياب ولا تردد، فمن شك في كفرهم فإنه يكفر. وهكذا من شركهم جلي كشرك المشركين الأوائل من عباد الأصنام، أو من أقيمت عليهم الحجة ممن وقعوا في هذه الشركيات وأبوا إلا الاستمرار عليها والمعاندة، فهؤلاء كما قال الشيخ أيضا رحمه الله تعالى في رسائله، قال هؤلاء لا يوجد عالم في الأرض إلا ولا يشك في كفرهم، معلوم كفرهم وشركهم جلي صريح. هذا حال. الحال الثاني أوشك في كفرهم، قال أنا أتردد هل أكفر النصارى أو لا أردد لا أكفرهم، فأنا متشكك في هذا. كيف تتشكك في أمر مقطوع به مجزوم بالنصوص؟ التشكك أو التوقف في الأمور التي لم تحسمها النصوص، أما ما حسمته النصوص فليس لك إلا أن تنصاع للنصوص، فلهذا يكفر من كفره الله ورسوله ويفسق من فسقه الله ورسوله، فليس لك أن تتوقف في مثل هذه الحالة أو تشك. أو صحح مذهبهم، هذه المرحلة أخبث وأسوأ، بأن يقول بل ما هم عليه والصواب وهو الحق وهو الذي فيه النفع للبشرية وهو الذي هم فيه مصيبون، معنى ذلك أنه يخطئ دين الإسلام تلقائيا، وبذلك كفره لا يكون محل تردد. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
هذا لا يتردد أهل العلم في كفره. من قال إن ثمة هديا وطريقا أفضل من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكمل، سواء كان طريقا مرتبطا بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالأخلاق أو بالاعتقاد أو بالتعبد، فإنه لا يشك قطعا في أن هذا قد كفر إذا قال إن ثمة هديا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك حكما غير حكم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأولى وأحسن من حكمه، فإن هذا يكفر بلا ريب. كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وهكذا من يفضل حكم الأنظمة الوضعية العفنة يقول هي أفضل للبشرية وهي الأنسب للقرن الحادي والعشرين وما يتعلق بالإسلام، هذا لا يتناسب مع وضعنا الحالي، هذا لا يشك بتاتا في أنه يكفر. فمن زعم أن ثمة هديا أكمل أو أن حكما أحسن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بلا أدنى ارتياب. نعم.
صلى الله عليكم. قال الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر.
هذا موضع يحتاج إلى تنبيه وتبيين. بغض أصل التشريع لا يكون من مسلم، لأن كره التشريع إنما يكون من كفار، وذكر الله تعالى أن هذا لا يكون إلا من كفار، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فهو كاره لأصل تشريع الله تعالى للعبادات أو لما حرم الله، كاره لأصل تشريعه. لكن هنا مقام، وهو أن يأتي إنسان ويجهد ويتعب من آثار عبادة، كأن يصوم ويجهد ويتعب، وقد يكون آثار الصوم عليه شديدة، فهذا الآن ليس كارها لأصل الصوم معاذ الله، وإلا لما صام، ولكن هذا من آثار إجهاده، فهو لشدة ضعف جسمه وما أصابه من الإجهاد من الصوم في حال من الضيق لا بأصل الصيام، ولهذا لو قيل له أفطر قال ما أفطر، حتى إن بعضهم يلزمه الفطر شرعا فيأبى، قال أنت الآن في حال ضرورة وقد تضر نفسك فيأبى، هذا ليس مبغضا أصل الصوم. وهكذا الكره الطبعي لأن يؤسر في القتال مع الكفار كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يكره أن يأسره العدو أو أن يجرح، هذا ليس كرها للجهاد نفسه ولكنه كره للضرر، فلا يأتي أحد يطبق. وإنما المقصود من أبغض شيئا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه أمر الله أو نهي نهى عنه الرب عز وجل فيبغض أصل تشريعه، هذا هو المقصود. أما أن يجهد من آثار صيام أو آثار عبادة أو أن يكره أن يصاب بجراح في الجهاد في سبيل الله أو أن يأسره العدو فلا يطبق أحد هذا عليه، يقول هذا قد أبغض شيء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كما ذكرناه في التفصيل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
الاستهزاء مرحلة لا يصل إليها الإنسان حتى يكون الشيء الذي استهزأ به في حال من السفول والدنو، رأى أنه جدير أن يكون محل سخريته. ولهذا تلاحظ أن المستهزئ لا يستهزئ بمن يعظم، وإنما يستهزئ بما يحتقر وبمن يحتقر. أما من يعظمه حتى لو كان كثير الاستهزاء فإنه إذا جاء عنده لا يظهر منه استهزاء. المستهزئ إذا كان يستهزئ برب العالمين سبحانه وتعالى صلى الله العافية والسلام أو بنبي الله صلوات الله وسلامه عليه أو بشيء من هذا الدين أو الثواب أو العقاب فإنه يكفر. وهذا مقام خطير جدا ولا سيما في أوساط الشباب، فإن كثيرين يحرصون على أن يكونوا بتعبير بعض الناس خفيفي الظل، تكون مجالسهم مجالس فيها نوع من المرح، فلا يبقون أحدا نسأل الله العافية إلا مروا عليه واستهزأوا به في لونه في طوله في قصره في لهجته في قبيلته في بلده، هذا منكر عظيم لكنه ليس بكفر. فإذا وصل به الحال إلى أن يتناول دين الله عز وجل فإنه يكفر بلا أدنى ارتياب، لأن معنى ذلك أنه وصل إلى مرحلة قال الله تعالى فيها قد كفرتم بعد إيمانكم. وليست المسألة مسألة أنه يسخر بأخيه المسلم وهذا لا يحل وهذا فعل قبيح وأمره على الحرمة المعتادة المعروفة. إذا تناول رب العالمين بما سماه نكتة، مع أن النكتة في اللغة ليست هي بالمعنى الجاري عند الناس، الأشياء التي تضحك الناس تسمى طرفة، والنكتة هي الفائدة العلمية الدقيقة، ولهذا تجد في المصنفات نكت القرآن يعني الفوائد العظيمة المأخوذة من كتاب الله، لكن الناس لا ندري كيف صرفوا كلمة الطرفة إلى النكتة، ما له علاقة هذا بهذا. لكن على كل حال العبرة بالمحصلة، إن تعرض لله أو تعرض لنبي الله صلى الله عليه وسلم أو تعرض لدين الله في القرآن في الأحكام تحليلا أو تحريما في الثواب أو العقاب فإنه والعياذ بالله يكفر. دل عليه هذه الآية النازلة في المنافقين، قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أحد يستهزئ بالله؟ هل في مسلم يستهزئ بالرسول يستهزئ بالآيات؟ ما في، لا يمكن. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فنصت الآية على أنهم قد ارتدوا. فمن تعرض لهذه المقامات العظام التي قال الله إنه لقول فصل وما هو بالهزل، تعرض لها بالهزل فإنه يكفر، وهو مقام خطير للغاية. وكثير من الناس إذا بلغته مثل هذه الطرائف نشرها فيكون ساهم في الكفر، نشر الكفر. شيء يتعلق برب العالمين استهزاء به وتنشره بدلا من أن تنكر على من قاله وتعظم جرمه في حقه تكون معينا له على نشر الكفر والشرك والبلاء، فهذا أمر لا ينبغي أن يستسهل به. والذين فعلوا هذا الفعل كانوا في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هكذا المنافق مفتري يصفون هذا النبي الكريم الذي هو أزهد الناس في الدنيا بأنه راغب في الأكل والشرب، والذي هو أصدق الناس على الإطلاق يصفونه بأنه كاذب، والذي هو أشجع الناس على الإطلاق يصفونه بأنه شجاع بأنه جبان. هكذا المنافق يقلب الحقائق ويجعل العالية سافلة والسافلة عالية. فلما تعرضوا لهذا المقام العظيم وقالوا ما قالوا، قال عوف بن مالك لأرفعنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عوف للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالآية قد نزلت قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء المنافقون كالعادة يعتذرون، هذه عادتهم قديما وحديثا، كلما وقع الواحد منهم في داهية وتعرض لجناب رب العالمين أو لشيء من أحكام الشرع قال أنا أعتذر، أنا لم أكن أعلم، أنا لا أقصد، هذه طريقتهم. فقالوا يا رسول الله إنما كان حديث الركب نقطع به عنا عناء الطريق، يعني من المدينة إلى تبوك والشمس في نحن الظهيرة على أشد ما يكون من الحر، نحن نريد شيئا يسلينا، حديث الركب الذي يخفف عنا عناء الطريق. فلا يجيبهم عليه الصلاة والسلام إلا بالآية، لأن الله أمره أن يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا يستهزئ أحد نسأل الله العافية بالجنة أو النار إلا بعد أن تنزل هذه الأمور العظام في عينه وتسهل، ومن وقع في شيء من هذا أو نشره فليستغفر الله تعالى مما وقع، وليحمد الله تعالى أنه لم يلقى الله تعالى على هذا الحال الذي هو فيه، وليحذر وليكن على جانب كبير جدا من الحذر، أي طرفة متعلقة بالدين يكون منها في غاية الحذر، لأنها قد تتناول الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الثواب أو العقاب أو الرب أو النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن على أكبر ما يكون من الحذر. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله: السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
السحر منه صور أجمع العلماء على كفر صاحبها، وهو السحر الذي يكون فيه شيء من التقرب للكواكب أو استعانة بالشياطين، فهذا بالإجماع كفر، لأن فيه صرفا للعبادة لغير الله، وقلنا إنه إذا صرفها لكوكب أو لشيطان أو لجن أو إنس أو أي أحد فإنه يكفر، وهذه قاعدة عامة. خالف الشافعي رحمه الله تعالى في بعض صور من السحر، قال إن السحر أنواع، منه هذا النوع الذي ذكرنا وهو الذي كان يعرف عن أهل بابل، قال هذا لا شك في كفر أهله وأنهم يزعمون أنهم يلتمسون عند هذه الكواكب يلتمسون منها الحاجات، هذا كفر عند الشافعي وعند غيره. لكنه رحمه الله قال إن ثمة أنواع من السحر تؤثر لكنها ليست من الشرك، كأنواع من التدخين الذي يؤثر في جسد الإنسان ويضر به وقد يقتله، فيقول هذا من باب الجنايات وليس من باب صرف العبادة لغير الله. وخالفه الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله الجميع، ولم يفصلوا في السحر، وهو الصحيح. قال شيخ الإسلام هو الذي عليه أكثر العلماء أن الساحر كافر مطلقا، لأن السحر لماذا صار كفرا؟ لأنه لا يتأتى السحر حتى يشرك الساحر، لا يمكن أن يسحر حتى يشرك. واستدلوا بقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ما قال فلا تسحر، قال فلا تكفر، قال لأنه إذا سحر كفر مباشرة، فلا يتأتى له السحر حتى يكفر. وهذه الآية الصريحة في أن السحر كفر، لأن الله تعالى أخبر أنهم إذا تعلم أن من تعلمهم فإنه يكفر، وأنهم وأن الملكين يحذرانه تحذيرا يخبرانه أن هذا على سبيل الفتنة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
المسلم أخو المسلم يعينه وينصره، فإذا اصطف مع الكافر على المسلم فإنه قد قلب المسألة. فمظاهرة المشرك بأن يعاون على المسلم حتى يقتحم بلاد الإسلام ويدمر مساجدها ويمزق مصاحفها ويهلك المسلمين، هذا نوع من النواقض. هذا الناقض تم تناوله في هذا الوقت بطريقة عجيبة للغاية من آثار التطبيقات. قلنا إن النواقض هذه لا إشكال فيها، لكن الإشكال في فهم الناقض وتطبيقه. ففهم بعض الناس أن مظاهرة المشركين على المسلمين تكون بأدنى وجود علاقة بين المسلمين وبين الكفار، وهذا من العجائب، لأن من المعلوم المفروغ منه المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الكفار علاقات جلية واضحة فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وفي نصوص القرآن الدلالة على هذا. فأصل العلاقة مع الكافر لا يصح أن يقال إنها من باب المعاونة والمظاهرة للكافر على المسلم، حتى وصل ببعضهم الحال إلى أن يقول: إنك إذا اشتريت السلعة من الكفار ازدهر اقتصادهم، فإذا ازدهر اقتصادهم استعملوا اقتصادهم في حرب الإسلام. هذه فلسفة فارغة، ومؤداها أنه لا يجوز أن يشترى منهم السلع، وحاصلها نقد ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشراء منهم. فأدخل في موضوع المظاهرة، هذه مظاهرة معناها المعاونة ما ليس منها، وأدخل أيضا في موضوع المظاهرة أمر المعاهدة. فوجود المعاهدات بين المسلمين والكفار هذا أمر معروف ومفروغ منه، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري: كان الكفار زمن النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، محاربين ومعاهدين. فالمحارب هو الذي بينك وبينه حرب تتربص به أن تغزوه أو يغزوك، فهذا القتال معه مفتوح ومستديم. النوع الثاني هو الذي بينك وبينه عهد، هذه العهود تجعلهم ينتقلون من أن يكونوا من أهل الحرب إلى أهل العهد. وأعطيك المثال عليه المبين: مكة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم منها ماذا كانت؟ دار حرب. في السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، السنة الخامسة وهي دار حرب. في السنة السادسة قدم عليه الصلاة والسلام ليعتمر فصده المشركون، ثم اصطلحوا في الحديبية على صلح الحديبية. مكة انتقلت من دار حرب إلى دار عهد، فصارت عام 6 دار عهد وعام 7 دار عهد، وصار المسلمون إذا أتوا إلى مكة لا يتعرض لهم الكفار، والكفار إذا مروا بالمدينة أو أتوا المدينة لا يتعرض لهم المسلمون لوجود العهد. في عام 8 فتحها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت دار إسلام، فمرت مكة بثلاثة الأطوار: دار الحرب ودار العهد ودار الإسلام. فتتفاوت أحكام أهل الدار بحسب الحال الذي كانت عليه مع بلاد الإسلام. فوجود المعاهدة بين المسلمين وبين الكفار في أصله لا يمكن أن يكون مظاهرة المشركين على المسلمين، وإلا لقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر المشركين من أهل مكة وما كان يحل أن أجعل معهم معاهدة، وهذا لا يقول به عاقل، فضلا يقول به عالم. إذن الإشكال في موضوع المظاهرة هو في فهم معنى المظاهرة. ثم هنا مسألة غاية في الدقة مرتبطة بمظاهرة المشركين، وهي الاستعانة بالكفار. الاستعانة بالكفار مسألة فقهية تحدث عنها الفقهاء، هل يصح أن يستعان بالكفار في القتال أو لا يصح؟ فمن أهل العلم من يقول لا يصح، وإنما يكتفي المسلمون بما آتاهم الله تعالى من قوة، ومنهم من يقول يصح أن يستعان بالكفار في الحرب. فموضوع الاستعانة بالكفار غير موضوع المظاهرة. وهنا أمر أيضا في موضوع مظاهرة المشركين على المسلمين، حين يريد من ينتسبون إلى الإسلام سواء كان انتسابهم سليما أو غير سليم غزو بلاد الإسلام، ويتضح من حالهم أنهم عازمون على تدمير بلد الإسلام، فهل في الاستعانة بالكفار على هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام مظاهرة للمشركين على المسلمين أو لا؟ ما في مظاهرة، هذه استعانة بالكفار، تدخل في كلام الفقهاء هل يستعان بالكفار أو لا يستعان. ويرجح مشايخنا الاستعانة عند الضرورة، كما وقع في الحرب لما غزا حزب البعث دولة الكويت وسقطت في مدة وجيزة، ثم اتضح من معالم تلك الفترة أنهم يريدون غزو البلد هنا، وكان جيشا عرمرما وفيه من الفوضى وخبث النية والطوية، وحصل في الكويت دلالة على التدمير الفوضوي، فأفتت هيئة كبار العلماء برئاسة إمام المسلمين في زمنه الشيخ عبد العزيز بن باز بجواز الاستعانة على هؤلاء ودحرهم، نظرا للشر الكبير المترتب على تركهم حتى يغزو البلد. وصاح صائحون كثر اعترضوا على هذا، حتى قال بعضهم إن هذا أفظع أمر وقع في الأمة بعد حقبة الاستعمار، وأبى الله من فوق سبع سماوات إلا أن يظهر كلام أهل العلم وأن تكون العاقبة الحميدة لهذه الفتوى الشرعية السنية. فرد الله كيد أهل الفوضى وأعاد الله تعالى ذاك الغازي وما حرص عليه من تدمير هذه المواطن التي هي مواطن سنة، ورد الله عز وجل كيدهم لم ينالوا خيرا. واتضح بجلاء أن الفتوى الصحيحة التي كانت فيها العاقبة الحميدة وحفظ الله بها بيضة أهل السنة في المعقل الأكبر لأهل السنة هي بالفتوى الشرعية تلك. فتأتي التطبيقات التي لا علاقة لها بكلام المجدد رحمه الله تعالى هنا، فتدخل المعاهدة مع الكفار في المظاهرة على المسلمين إلى الحد السخيف الذي سمعته، أنك إذا اشتريت منهم سلعا حتى لو كانت سلعا عسكرية أو سلعا طبية ارتفع اقتصادهم، وإذا ارتفع اقتصادهم استعملوا هذا الاقتصاد في حرب الله ورسوله. ولما عرض أحدهم هذا السؤال على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى استهجنه، ما لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يشتري من الكفار كان يدعم اقتصادهم. فحين يخلط بهذه النواقض حالات لا تدخل فيها، ثم يقول أهل العلمنة والليبرالية وحثالة الروافض والموتورون والمقهورون من انتشار السنة والمخرفون من المشركين من مخرفي الصوفية وأمثالهم، إن ابن عبد الوهاب حين يقول هذا الكلام هو الذي ينظر لهذه الجماعات التي تفجر الناس. ما علاقة كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هنا بفهوم عوجاء فهمت كلام الله فهما أعوج، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما إنهم انطلقوا إلى آيات في الكفار فأنزلوها على المسلمين. يكون الذنب ذنب القرآن؟ أو يكون الذنب ذنب السنة؟ أو ذنب الصحابة؟ إذا جاء من يفهم الأمور فهما أعوج. الفرق كبير بين موضوع المظاهرة هنا وبين موضوع المعاهدات وبين موضوع الاستعانة بالكفار. عند ولا سيما عند اللجأ قطعا ما أحد يقول بالاستعانة بالكفار إلا عند الحالة الضرورية. والحالات الضرورية وضعها يختلف. استدل بهذا علماؤنا ومشايخنا حين أفتوا بالاستعانة بهم بقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. جيش يبلغ 700,000 يريد اجتاح الخليج بأسره، إن تركته اجتاح البلاد. فكانت العاقبة الحميدة في تلك الفتوى السنية التي درست دراسة شرعية وأفتي بها، وذهبت تلك الصيحات وتلك التخويفات ذهبت أدراج الرياح، وظهر العلم الشرعي الحقيقي المؤصل، وكانت العاقبة للسنة، ولله المن والفضل والحمد والشكر. فالحاصل أن سوء فهم كلام الإمام المجدد أو سوء فهم مذهب السلف لا يحسب على الإمام ولا على السلف، وإنما يحسب على المخطئ. وإلا بهذه الطريقة فهوم الروافض، فهوم المعتزلة، فهوم الجهمية العوجاء التي فهموا بها النصوص واعتقدوا بها العقائد الفاسدة، معنى ذلك أنها ستحسب على النصوص. فالحاصل أن ثمة فرقا كبيرا بين ما يتحدث عنه الإمام المجدد هنا وبين الفهوم العوجاء. ثم إن أمرا مهما جدا على سبيل قلب الدليل، حين يكون هناك خوارج ويستعان بالكفار عليهم، فيقال الخوارج اختلف أهل العلم أصلا في حكمهم، وأفتى بعض أهل العلم بأنهم أصلا ليسوا بمسلمين. وهذا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى حين أورد أحاديث الخوارج في كتاب المحاربين وأهل الردة. يقول ابن حجر: هذا يشير إلى أن البخاري يرى أن الخوارج كفار. وثبت هذا عن الصحابي الجليل أبي أمامة رضي الله عنه أنهم ليسوا بمسلمين، وهي فتوى لبعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. وكان يصر رحمه الله على أن الخوارج كفار، وكان يذكر رحمه الله تعالى جملة من الأدلة في غاية القوة، على رأسها قوله عليه الصلاة والسلام في قتلاء الخوارج: قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء. يقول الشيخ: هذا لا يقال إلا في كفار. قال رحمه الله معنى كلامه: تحت أديم السماء قتلى كثر، يهود، نصارى، بوذيون، ملاحدة، قتلى. فقوله صلى الله عليه وسلم في قتل الخوارج: شر قتيل تحت أديم السماء، هذا كلام معصوم، فلا يقع مثل هذا إلا في كافر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، لأن المروق قد يعود المارق، لكن في قوله ثم لا يعودون إليه، قال هذا دليل على أنهم يخرجون من الدين خروجا كليا ولا يرجعون. فيقال: لا تقر عينكم أصلا بهذا الناقض، لأنه يقوم مظاهرة المشركين على المسلمين. إذا أفتي بأن الخوارج كفار يكون هذا من باب مظاهرة المشركين على الكفار، فلا ينطبق الناقض أصلا. والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخوارج ليسوا كفارا، لكن هذا نقوله على سبيل بيان أن من إسلامهم محل خلاف بين أهل العلم ليسوا الذين يأتون ليفسروا كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله. ابن عبد الوهاب من أئمة الإسلام. فيقال: أنتم الآن إسلامكم محل إشكال عند طائفة من أهل العلم أصلا، حتى بتطبيق الناقض هذا على القول بكفركم لا ينطبق الناقض، لأنك ظاهرت مشركين على مشركين. وإن كان الصحيح كما ذكر شيخ الإسلام أن الخوارج ليسوا بكفار، ومما استدلوا به على أن الخوارج كفار قوله صلى الله عليه وسلم فيهم: كلاب النار. قال المناوي في شرح الحديث: قال سموا بكلاب النار، فيه فائدتان: أنهم من أهل النار قطعا، والثاني أنهم في مقام خسيس في النار، لأنهم جعلوا كلابا في النار، وفي لفظ كلاب أهل النار أيضا، فيكون كلابا لأهل النار، وأهل النار تشمل الكفار وغيرهم. فاستدل بعضهم بالحديث على أن الخوارج كفر. وإن كان الصحيح أن الخوارج ليسوا بكفر، لكن نقول الخوارج إسلامهم محل خلاف، فليسوا الذين يأتون ليفسروا كلام أئمة الإسلام ثم ليطبقوه على أحوالهم ثم ليكفروا من خلال كلام الإمام المجدد من أرادوا. يقال: ارض من الغنيمة بالإياب، ارض، اسلم بس بالقول بأنك على الإسلام، وإلا فإسلامك محل خلاف. والقول بكفر الخوارج وإن كان الراجح الآخر لكنه قول قوي، ثمة خلاف يكون في غاية القوة، وإن رجحت القول بعدم كفرهم، إلا أن القول بكفرهم قول في غاية القوة، ولا سيما مع النصوص هذه، ولا سيما حديث قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء. كيف يكون أشر قتيل تحت أديم السماء مع وجود قتلى من الكفار؟ فلهذا كان الشيخ يقول إنهم لا بد أن يكونوا كفارا على أقل الأحوال، وإلا فكيف يكون في قتلى من اليهود والنصارى ويكونهم مسلمين ثم يقال إن قتيلهم شر من قتلى اليهود والنصارى؟ على كل حال أسيء إلى الشيخ رحمه الله من قبل هؤلاء المتهورين، واستغل الأمر مخرف الصوفية وموتور الرافضة والحقدة من الليبراليين ليقولوا إن الشيخ هو الذي ينشئ مثل هذه الجماعات التي تكفر الناس وتغتالهم وتفعل هذه الأفاعيل. ولا ذنب للشيخ، كما أنه لا ذنب للنصوص ولا ذنب للسلف. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، تتضح الأمور. فكون الدين يطوع ليعبث به في السياسات كما تفعل الحكومات، أو يطوع الدين من قبل أعداء الحكومات لتضرب به الحكومات، الدين فوق الحكومات وفوق مخاصمي الحكومات، الدين ما يلعب به، والتكفير ما يكون وسيلة من وسائل إسقاط الخصوم. هذه أحكام الله عز وجل، فلا من يريد أن يسقط الحكومات ولا من يريد أن يسقط من الحكومات خصومة يأخذون الدين ألعوبة. هذه أحكام شرعية وأمور عقدية مرتبطة بالنواقض باقية إلى قيام الساعة، قبلنا وفي وقتنا وبعدنا، فلا تكون ألعوبة بيد أحد. هذه نواقض تفهم من خلال كلام أهل العلم رحمهم الله، أما أن تتخذ ليسقط بها هؤلاء أو يسقط بها هؤلاء فدين الله أرفع من هذا. وبه نعلم أن هذه الفوضى وأن ما استغلهم الليبراليون ومخرف الصوفية والروافض والموتورون والحاقدون أنه لا تنعم لهم بهم عين. هذا كتاب علم يفسر بطريقة أهل العلم لا بطريقة من يريد أن يضرب منهج السلف في شكل أشخاص ويزعم أن هؤلاء هم الذين ولدوا هذه الأمور، فيقال هؤلاء الذين تقولون إن ابن عبد الوهاب ولدهم يستدلون بالقرآن، يستدلون بصحيح السنة، يستدلون بكلام الصحابة، فتقولون إن القرآن والسنة والصحابة أنشأوا هذه الجماعات؟ ما ذنب هذه النصوص؟ كما قال ابن القيم رحمه الله: ما الذنب إلا للنصوص لديكم. ذنب الأنبياء هذه الطريقة تجعله محملا على النصوص. على كل حال هذا كلام عالم يفهم في سياقه، وعبث التطبيقات ليسقط خصم خصمه لا يكون عن طريق كتب العلم، صراعهم هذا بينهم. أما أن تستغل كتب العلم ويسقط بها منهج السلف، فمنهج السلف أرفع منهم والله ناصره وإن رغمت أنوفهم أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
هذا الناقض التاسع، إذا اعتقد أحد أن ثمة درجة يصلها الناس لا يكونون معها ملزمين بأحكام هذه الشريعة، وهذا اعتقده غلاة الصوفية في من سموهم بكمل العارفين، وقالوا إنهم يبلغون درجة تسمى درجة عياذا بالله سقوط التكاليف. ما معنى سقوط التكاليف؟ يكون الواجب الذي على غيره لا يكون عليه واجبا، والمحرم الذي على غيره لا يكون محرما، فهو مرخى العنان، لا يلزم بواجبات ولا يكف عن محرمات. وإذا قرأت في تراجمهم تجد العجب، حين يثنون عليه يقولون: وكان لا يصلي، نسأل الله العافية والسلام، فتعجب، هذا يمدحه ويسبه، هذا والعياذ بالله يمدحه، يقصد أنه وصل درجة لم تلزمه الصلاة. ويقولون في تراجمه إنه كان يأكل الحشيش في رمضان، يعني يفطر وبالحشيش، تقول هذا يشتمه؟ لا، يقول إنه وصل إلى المرحلة التي حل له أن يفطر في رمضان وبالحشيش، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ قال: لأنه وصل إلى مرتبة سقطت عنه جميع التكاليف. فإذا اعتقد أن أحداً لا يلزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينه فإنه يكون كافراً، بل هذا الدين لازم للجن والإنس، لا يخرج أحد منه كائن ما كان. نعم،
الله يريكم. قال رحمه الله: العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
هذا العاشر وأيضا يحتاج إلى التفطن والتنبه في التطبيق. المقصود هنا بالإعراض أن الإعراض صفة من صفات الكفار، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. الخطورة في التطبيق أنه لو دعي إنسان لهذا الدرس أو لمحاضرة فقال أن أحضر، انتبه، ليس هذا إعراضا، لأن المقصود الإعراض عن أصل الدين، ولهذا قال الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، يعني غير عابئ وغير مكترث بالدين. أما لو دعي إلى خير فلم يأتي، قيل لنا درس هنا أحد أهل العلم هنا ولم يأتي فلا يكون معرضا عن الدين، هو أعرض عن درس، أعرض عن محاضرة. فالمقصود الإعراض أنه صفة من صفات الكفار، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، لا يكترث ولا يبالي، وهو إعراض كلي لا يتعلمه ولا يعمل به، فهو غير مبالي بتاتا، لا تعلما ولا عملا، كما في الحديث: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به لا يكترث نهائيا به، وحتى لو وافق بعض عمله الشرع لم يفرح، قال: وافقت الشرع أو لم أوافق، أنا لم أحفل بهذا. وبالتالي إذا خالف الشرع فإنه لا يكترث أنه خالفه. المقصود الإعراض الكلي، فهذه هي الصفة التي تكون في الكفار. أما لو أعرض عن شيء من الخير أو أعرض عن ناصح ينصحه أو نحو ذلك فلا يأتي أحد يطبق هذا عليه، لأن الخطر في أمر النواقض أن يأتي أحد يفهمها فهما خاطئا ثم يطبقها على غيره. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يقول رحمه الله مبينا أن هذه النواقض إذا وقع فيها أحد فإنه يكفر مطلقا، حتى وإن قال إنه هازل، حتى وإن قال إنه هازل وغير جاد، أو قال: إنما أنا أعمل بهذه النواقض خوفا على مالي، خوفا على وظيفتي، خوفا من أن أطرد من بلدي، فأنا أرتكب هذه النواقض أو شيئا من هذه النواقض ولست مقرا للكفر فيها، ولكن على سبيل المزاح أو على سبيل الخوف أو أن يفعلها على سبيل الجد، الأحوال كلها ليس فيها مجال للعذر إلا المكره، لأن الله استثناه. أما الخوف، يخاف الإنسان على ماله أو على منصبه أو على وظيفته فيرتد ويعمل ناقضا، يمكن أن يكون هذا عذرا، إلا المكره، لأن المكره استثناه الله، لأن المكره أضحى مثل الآلة في يد غيره، والمكره هو من يمكن أن يوصل إليه عذاب لا يتحمله أو أن يقتل، هذا المقصود. وليس المقصود بالمكره من ينهر وقد يأتيه شيء من الأذى اليسير، وإنما المقصود من يمكن أن يصل إليه أذى عظيم قد يصل إلى حد القتل أو إلى حد الضرر الشديد البالغ، هذا هو الذي استثناه الله تعالى، فقال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا هو المكره، هذا الذي يستثنى. ثم قال: وكلها من أكثر من أعظم ما يكون خطرا، خطورتها ظاهرة لأنها تجعل الإنسان يرتد، نسأل الله العافية، ويخرج من حكم المسلمين إلى حكم الكفار. ومن أكثر ما يكون وقوعا، يعني أمر السحر، أمر الاستهزاء، أمر اتخاذ الوسطاء بين الرب وبين العبادة، هذا كثير جدا، وهكذا هذه الصور، لذلك ركز عليها رحمه الله، وهذا هو السبب في أنه قال إن هذه النواقض عشر، لأنه يريد أن يجعل الكلام في هذه العشر تحديدا، وإلا فثمة نواقض أخرى لكن هذه العشر تتميز بما ذكر من أنها من أكثر ما يكون وقوعاً وأعظم ما يكون خطراً، فينبغي على المسلم أن يحذرها ويخافها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه. رحم الله الإمام وأجزل له الثواب. ونضع بعض الأسئلة لأن الوقت تأخر الآن. يقول: من استهزأ بشيء من الشرع مع جهله هل يقع في الكفر؟ هذا من استهزأ في الحقيقة بما يعلم أنه من الشرع، لكن استهزأ يظن أن هذا ليس من الشرع، وهذا من الأمثلة يا أخوة على موضوع التطبيق. إذا استهزأ بأمر لو علم أنه من الشرع لخطأ نفسه، قال: معاذ الله أنا المخطئ والحق هو في الشرع، لكن أنا ما كنت أعلم أن هذا من الشرع. هذا لا يبادر بتكفيره، بل يقال يعلم هذا حتى يعرف أن هذا من الشرع. ما حكم من قال بأن كل الأديان السماوية صحيحة؟ في أصلها صحيحة، يعني الدين الذي نزل على عيسى ينجو من تبع عيسى، الدين الذي أنزل على موسى ينجو من تبع موسى، الدين الذي أنزل على هود، على صالح، على شعيب، قطعا صحيحة. لكن بعد أن طرأ عليها التحريف فسدت ولا يبقى إلا الإسلام، لكن أصلها صحيح، حيث أنزل الله الوحي في التوراة التي هي كلامه تعالى على موسى، نعم أصلها، لكن بعد أن غيرت وحرفت ما صارت الدين الصحيح. بعض الأسئلة إما أن تكون مكررة أو يكون الجواب فيها يحتاج إلى مدة طويلة وتفصيل. يقول: كيف يتم مواجهة الليبرالية والعلمانية؟ يتم مواجهتهم يا أخي بالعلم وبإظهار ما عندهم من الباطل والرد عليهم وعدم السكوت عليهم، هم يتحدثون وأهل العلم يردون وهم على باطل وأهل العلم على حق، والله تعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ما يتركون. يسأل عن الذين استهزأوا بالقراء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو، يقصدون بالقراء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حكم محبة الكافر لأخلاقه وحسن أسلوبه مع بغض ما معه من الكفر والضلال، معه أكبر الجرائم وأعظم الذنوب، ثم تنظر إلى كونه دقيقا في مواعيده أو غيره فتقول: أنا أحبه لأجله. ماذا تعني دقة مواعيده عند كفره برب العالمين؟ بل لا يحبون. وأما نفس إيفاء المواعيد والدقة فيها فأنت أولى بها من الكافر. لماذا لا تنظر إليها في قال ابن حسن إذا كانت مع الكافر؟ أنت أولى بها، المسلم هو الأولى بها، ولهذا جاءت النصوص بأن خلف الوعد وكذب الحديث أنه من صفات المنافقين، ليس من صفات المسلمين. لماذا لا تكون حسنة إلا إذا فعلوها هم؟ أليس في المسلمين من أخلاقهم حسنة؟ لماذا لا ينظر في الأخلاق الحسنة التي تكون عند المؤمن، وإنما ينظر إذا كانت عند الكافر أخلاق حسنة، كأن الأخلاق الحسنة ليست عند مسلم. يقول: ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد العهد مع الكفار، وهذا مرتبط بزمن معين، فهل يطبق على العهد مع الكفار بلا زمن محدود؟ ما الفرق بينهما؟ لعل الأخ يقصد هل مدة العهد مطلقة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد كفار قريش على 10 سنين، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المدة، هل تكون مستديمة؟ قال بعضهم: لا تكون مستديمة، لا بد أن تحدد، لأن ذلك يفضي إلى تعطل الجهاد في سبيل الله. وقال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: صلح خيبر ليس فيه تحديد، فدل على أنه يكون الصلح معهم بمدة كما في الحديبية، ويصح أن يكون الصلح بلا مدة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. نجعل هذا آخر سؤال. ما الفرق بين الشرك، بين الكفر والشرك؟ الكفر أعم، يدخل فيه الملحد الذي لا يعبد الله أصلا، ويدخل فيه المشرك الذي يشرك بالله، ويدخل فيه من لا يشرك بالله ولكن يكفر من باب آخر كأن يجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعم. والشرك فرد من أفراد الكفر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
جزا الله الشيخ عبد الله خير الجزاء، صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بعلم.